السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة وأن يكون مجلس بركة وأن يكون مجلس علم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. والحقيقة أنا يشرفني أن أقوم بتقديم هذه الحلقة بالنيابة عن أخي وحبيبي وصديقي العزيز ملهم العسوي، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أن يشفيه وأن يعافيه وأن ينجيه من كل سوء، وأن يستكمل مع حضراتكم حلقات هذا البرنامج المبارك. والحقيقة الشرف الآخر الذي أناله في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله هو أنني وتقريبا ثالث مرة، مع أن بقالنا سنين مع بعض، ألتقي على الشاشة، هذه الشاشة المباركة، مع أخي وحبيبي وصديقي العزيز فضيلة الشيخ علاء السعيد. يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ازيك يا حبيبي؟
الله يكرمك.
أنا بالتأكيد ثالث مرة، هي ثالث مرة بالضبط نلتقي على هذه الشاشة المباركة. إن شاء الله بإذن الله حيكون موضوعنا الداء والدواء زي ما كنا بنتناقش قبل الحلقة بإذن الله تعالى. وتسمح لي شيخ علاء يعني أستعرض كلاما حضرتك قلت لي عليه، وهذا الكلام أنا مؤمن به ومقتنع به كثيرا، إنه فعلا نتيجة لتعرض الناس لعدد كبير من شبكات الإعلام، سواء إذاعة تلفزيون صحافة، واحنا كنا في الاعلام كانوا بيقولوا لنا انتوا في قريه اعلاميه، فالاعلام بقى سهل جدا للوصول للناس. ولذلك زي ما حضرتك يعني تفضلت وكنا بنتناقش قبل هذه الحلقه، انه في ثلاث اصناف من الناس دلوقتي خاصه احنا كمسلمين. الصنف الاول صحيح وموجود، وهو لا يتقبل الدعاء ولا يتقبل شرع ولا يتقبل دين مع انه مسلم. وهناك ايضا مسلم اخر وممكن يقعد قدامنا ويسمع الشيخ علاء السعيد ويسمع الدعاء لكنه لا يطبق ما يقوله الدعاء. قسم الثالث قسم بيسمع ويعمل لفتره معينه ثم يفطر ويعني يبطل او يعني لا يداوم على هذا العمل. نبدأ يا ريت، حضرتك طبعا متفق معايا في هذا، فنبدأ الأول بالقسم الأول من خاصة من شبابنا يعني اللي احنا يعني نريد أن نغرس فيهم القيم الدينية وبأسلوب يعني بسيط جدا، اللي هم معارضين والإعلام بعض وسائل الإعلام صورت لهم الدعاة دول إن هم ناس مش كويسين، إن هم ناس يقولون ما لا يفعلون. على فكرة وصل هذا الكلام لكثير من الشباب، ولذلك بدأوا يكرهوا الشباب في الدعاء، وبدأوا يكرهوا الشباب حتى في الدين، يقول إذا كان الدين من الداعية ده مفيش داعي. فنقول لهم إيه يا فضل الشيخ علاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. صلى الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا ملهم شفاء عاجلا وجميع مرضى المسلمين
يا رب،
وأن يشفينا جميعا
اللهم
من جميع أمراضنا وأدوائنا
اللهم آمين.
أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم هداية للناس في أي أزمة من الأزمات وأي مشكلة من المشاكل. لو أنك راجعت القرآن الكريم وتأملته حق التأمل وتدبرت كتاب الله تبارك وتعالى حق التدبر لوجدت الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم سبحانه وتعالى ما يتعرض له الخلق، فأراد سبحانه وتعالى أن يصف ذلك لهم وأن يشخص الداء لهم وأن يحدد الدواء. ما احتاج الناس بعد ذلك زيادة على كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بتعجب إن نقرأ أحيانا في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، ده عند ربنا سبحانه وتعالى بني آدم دول لهم منزلة كبيرة قوي كرامة. وتقرأ أستاذ محمد لقد خلقنا الإنسان في أحسن
تقويم.
تقويم هلا يعني في تكريم وفي أحسن تقويم. وأحيانا تقرأ في القرآن الكريم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إلى
نعم
إيه الكلام ده؟ ما هو أنا أريدك أن تعرف أن الله تبارك وتعالى أحيانا يريد أن ييسر المعلومة على الناس، يسهل المعلومة على الناس، فيجعل لهم المعنى المعنوي بمثال حسي حتى يتضح الأمر.
بمعنى يا شيخ؟
بمعنى مثلا تخيل مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا للقرآن الكريم، فضرب مثلا للقرآن الكريم بالمطر. المطر كل الناس تفهم يعني مطر، والمطر بينزل يعمل إيه في الأرض، وكيف يخرج النبات، وكيف يأخذ منه الناس. فالمعنى الحسي، الشيء الحسي ده واضح لكل الناس، ممكن يكون المعنى المعنوي خفي على بعض الناس. أول ما تضرب له مثالا
يفهم
من الأمثلة يبقى المعلومة بالنسبة له تصبح سهلة ميسورة جدا. يعني العنكبوت كعنكبوت، احنا عندنا صورة في القرآن كاملة تسمى بصورة
العنكبوت
ولغرض ولحكمة من الحكم. تخيل ان العنكبوت احيانا نضرب به المثل على الهمة العالية، واحيانا نضرب به مثلا على الفرقة والتشاحن والتباغض. كيف العنكبوت من اول يوم يعيش فيه في الحياة الدنيا يبتعد عن أبيه وأمه، ولا يريد لا من الأب شيئا ولا من الأم شيئا، يبتعد عنهما. تتخيل إن في ابن يكره أباه ويكره أمه؟ العنكبوت.
يا سلام.
وأم تكره ابنها وتكره زوجها؟ أنثى العنكبوت. كلام ده واقع موجود عند أهل التخصص. العنكبوت نضرب به مثلا في الهمة العالية أول يوم للحياة أستاذ محمد بينسج لنفسه بيتا مستقلا، لا بيعيش مع أبيه ولا أمي ولا يعتمد على أبي ولا أمي خلاص. فاحنا بنضرب مثلا نقول شوفوا همة العنكبوت استغنى عن أبيه وعن أمه واستطاع أن يبني لنفسه بيتا. لكن في نفس التوقيت بنقول إن حياة العنكبوت حياة صعبة وبيته مهدد وعلى خطر. الزوجة تنام وتترقب زوجها ممكن تنقض عليه وتقتله. الزوج ممكن يترقب امرأته وينقض عليها يقتلها. ممكن الأب يقتل ابنه ويأكل منه العنكبوت. فالبيت ماله؟
يبقى هو العنكبوت مثال للقوة والاعتماد على النفس ومثال للفرقة أيضا.
ولذلك نقرأ في القرآن الكريم رب العالمين سبحانه وتعالى بيتكلم على العنكبوت، فالآية اللي جت فيها سيرة العنكبوت ماذا قال؟ وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت.
لاحظ أنه لم يقل أوهن الخيوط، لم يتكلم على خيط العنكبوت، إنما أتكلم على إيه؟
البيت بعد البناء.
لإمتى البيت يكون ضعيفا؟ يكون ضعيفا حينما يكون هناك فرقة، تشتت، نزاع، تشاحن. متى تكون مصر قوية؟ بالتلاحم، بالتعاون، بالتكاتف، بالتكامل. متى تكون مش مصر، متى تكون الأمة ضعيفة؟ إذا تفرقت،
بالفرقة طبعا،
تشرذمت، تشاحن، تنازع. إذا حينما ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالعنكبوت إنما ليقرب لنا معنى، فيحول المعنى المعنوي إلى شيء حسي ليسهل علينا. فتعالى الآن أنت بتتكلم على إن في ناس من الأحداث والأزمات، يا أستاذ محمد لابد أن نعلم يقينا، هل خلقنا الله تبارك وتعالى في الدنيا للرفاهية؟
لا طبعا.
هل خلقنا الله في الدنيا لحياة أبدية بنعيم؟
لا.
هل مستقر الإنسان في الدنيا وهي التي سيخلد فيها وفيها كل شيء بالنسبة له، أم أن الدنيا كلها عبارة عن دار امتحان، دار اختبار، وأن الجميع مرده إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا وأنت الآن أنفاس، أنا وأنت نتكلم ونسير على أقدامنا، سيأتي يوم من الأيام لا يتحرك لساني ولا لسانك، ولا تبصر عيني ولا عينك، ولا تمتد يدي ولا يدك. وبعد أن كنا اسما لا نكون حتى اسما ولا رسما، ربما كذلك نحمل على الأعناق وندفن في التراب، وكل كلمة كل فعلة نحسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. مش ده اللي هيحدث؟ الله تبارك وتعالى أنزلنا في الدنيا للاختبار. تخيل هذا الاختبار لابد أن يكون بطريقة من اثنين أو بالطريقتين. رب العالمين ينعم عليك النعمة وهو يعلم ماذا ستصنع فيها، إنما يقيم الحجة عليك من نفسك. هل ستشكر نعمة الله؟ فمن الناس من يشكر نعمة الله، نعمة العينين، من الناس من يشكر نعمة الله فيتأمل في مخلوقات الله ويزداد إيمانه ويبصر الحلال، ومن الناس من يكفر بنعمة العينين فيستخدم عينيه فيما حرم الله. من الناس من يشتغل الآن في الإعلام، صح؟
صحيح.
طيب الآن اللسان ده نعمة من نعم ربنا، النعمة اللي ربنا أعطاها لك دي ممكن تشكر
وممكن تكفر والعياذ بالله،
لو أنها تطاولت على الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وأشعلت الفتن ومزقت وفرقت وشاحنت، وأخرى بتعمر وتصلح وتبني وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتذكر الله وتقرأ القرآن وتدعو إلى الخير، في فرق كبير. الله تبارك وتعالى يعطينا النعم ليختبرنا، والله تبارك وتعالى أحيانا يحرمنا من بعض النعم وينزل علينا بعض المصائب للاختبار أيضا. مرض من الأمراض يكفر الذنوب، هيرفع الدرجات، سيقربك من ربك. من الناس من يتسخط، ومن الناس من يقول الحمد لله.
نعم
صح كده.
صحيح.
تخيل يا استاذ محمد، انا قبل ما اجاوب على السؤال اللي حضرتك قلت لي عليه ده، ان في ناس اعرضت الان، حزنت جدا وانا ادخل بعض المساجد فوجدت رجلا من ابائنا طعم في السن، سلمت عليه على باب المسجد، كيف حالك اخبارك ايه؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي زفت.
لا حول ولا قوه الا بالله.
في لسان تسخط موجود.
الله المستعان.
عارف امتى ما نتسخطش؟ عبي الجبده.
املاء الاول.
الفلوس هي النعمه الان اللي احنا بننظر اليها. الدين يا جماعه ده مش نعمه. العين مش نعمه، والانف مش نعمه، والاذن مش نعمه، والعقل مش نعمه، والقلب مش نعمه، واعضائك وعيالك وبتاكل وبتشرب دي مش نعم. اسمع الآن لسان التسخط من كثير من الناس، وهعرض معاك هذا الموضوع. لسان التسخط، كلم أي واحد، مفيش، مصر هتنهار، دخل على إفلاس، دخل. ما عايز اللي يحط البذرة.
نعم.
عايز اللي يشتغل. انت تخيل ان الأزمة اللي احنا فيها دي بدل من ان تجعلنا، يعني لما واحد يبقى مريض وفي شدة بيقول ايه؟ يا رب يا رب، ما هو شدة، وعارف ان الشدة دي لا يزيلها الا من
الله سبحانه وتعالى.
يا رب. والله العظيم انا كنت في محنة، كان لساننا ده شغال ذكر، كنا في المعتقل ما في سجدة تعدي الا ونقول يا رب خرجنا يا رب. شو بقى؟ ترفع ايدك يا رب، تعال للمريض يا رب، في الازمات يا رب. أعجب حاجة أننا أصبحنا في أزمة وفي شدة وقل من يقول يا رب.
لا إله إلا الله، لا حول قوة إلا بالله.
لا، ده لو شاف قناة زي قناة الرحمة في شباب أصبح كده إلا من رحم الله. لا، حصل له إيه؟ النت، البرامج الإعلامية، برامج لا أدري ماذا أقول. هل أقول تحارب الله؟ هل أقول لا تخاف الله؟ هل أقول ماذا أقول؟
هو في خطاب
أول ما يجي يسمع يا أستاذ محمد.
نعم.
بص إيده على الريموت أهو، أول ما شاف وجهك الطيب ولا وجهي
صحيح
على طول.
صحيح.
طب خليه بقى يشوف واحدة بتغني وبترقص،
يا سلام،
مزاج علي شوية يا فلان. في ناس كده؟
ده كتير.
طيب
كتير خالص.
ايه اللي خليني انا اصبحت مش عايز اسمع قال الله وقال
قال الرسول
وقال الرسول؟ مش عايز اسمعها حتى. تخيل ان موجة الان بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده الناس دي ولا عايزة شريعة ولا بتاع، الناس دي بتتاجر بالايه؟
بالدين.
خدت بالك؟ بتتاجر بالدين. وتخيل اللي قدامه يعلم ان اللي بيتكلم ده كذاب، وبالرغم من كده يعمل ايه؟ بيصدقه ويردد الكلام. شوف بقى في القرآن الكريم ربنا يضرب مثالا للمعرضين. شوف بقى احنا بنتكلم ادي مرض موجود.
نعم.
ده مش كلام انا، ده كلام الله. عارف اكرمك الله الحمار الوحشي صح؟
نعم.
الحمار الوحشي من عادته عنده رهبة وخوف شديد جدا من الأسد أو من أي سبح، لدرجة يقول المتخصصون لو أنه رأى أسد على بعد كبير يهرب ويخاف ويجري، وربما وهو يجري من شدة خوفه ورهبته ينكسر عظم ظهره من الخوف والرهبة، لدرجة أن بعض المتخصصين بيقول ده مش برؤيته للأسد، ده إذا شم رائحة الأسد يجري، وهو بيجري يشعر بأن الأسد قد ركب فوق ظهره، خايف منه ويجري ومرعوب، لا معرض جدا عنه. يعني مش ممكن تلاقي حمار وحشي متصاحب على الأسد، عنده خوف ورهبة منه ويشوفه ولا يشمه يجري، لدرجة يقول البعض ربما تصل مع بعض أكرمك الله الحمير الوحشية وهي بتجري إلى أن تقتل نفسها من شدة الجري، نفسها بتتقطع يموت. شفت الـ 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 المثال ده؟
نعم.
اقرأ بقى في القرآن كده، فما لهم عن التذكرة معرضين. لما بيجي حد يذكرهم بالله بدين الله بشرع الله بيعملوا ايه؟ بيعرضوا ليه؟ سؤال استفهامي إنكاري. فما لهم عن التذكرة معرضين. بص التشبيه من الله
سبحانه وتعالى،
كأنهم حمر مستنفرة. كرمك الله جمع حمار، كأنهم حمر
مستنفرة.
مستنفرة
فرت من قسورة،
قسورة الأسد. وممكن يتفسر إنه الصياد، أنت عارف الحمار الوحشي برضو يخاف من الصياد يصطاده، لأن الحمار الوحشي يؤكل بخلاف الحمار الأهلي. فتخيل بيقولوا إيه، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ألا أنت وصلت لدرجة، أو أنت وصلت لدرجة أني أصبحت خايفة تسمعي داعية أو شيخ يؤثر فيك؟ أنا خايف خايف يأثر علي، هيأثر عليك. ده بياخذ بيدك إلى الله. في البخاري جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله مجموعة من أصحابه، وبعدين دخل ثلاثة نفر أثناء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
واحد منهم وجد فرجة بين الصحابة فتخطى في الصفوف حتى جلس في هذه الفرجة، والثاني استحيا أن يتخطى فجلس في نهاية الصفوف، والثالث دخل من باب من المسجد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم فخرج من الباب الآخر. أنا هسأل سؤالا دلوقتي لأي مسلم ومسلمة، لو شفنا النبي وهو بيتكلم
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام ودخلنا المسجد، هل نتصور ان واحد يدخل من باب يخرج من الباب الثاني؟
لا يمكن.
والنبي يتكلم؟
لا يمكن.
طب ما هو الدعاء اللي بيتكلموا بيتكلموا كلام النبي
صلى الله عليه
وسلم، يقولوا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اسمح لي، انا طبعا مستمتع جدا بحديث فضيلتك شيخ علاء، بس احنا عايزين يعني احنا قلنا الحلقة بعنوان الداء، احنا ما زلنا نتحدث عن الداء.
نعم.
فانا بس يعني بين قوسين هقول لحضرتك حاجة، انه ساعات اشوف ان هؤلاء الشباب ان هؤلاء الفتيات معذورين. لماذا؟ يعني من كم يوم فقط لقيت احد الاعلاميين على احدى القنوات الموجودة دلوقتي على الساحة بيقول الدعاء كانوا فين؟ ده كانوا في جرة وطلعوا برة، ده كانوا معتقلين في يوم من الأيام، وبعدين دلوقتي أصبحت لهم قنوات فضائية وبيتكلموا في هذه القنوات وبيرفعوا أصواتهم، خليهم يسكتوا بقى. ده واحد أنا سمعته في قناة من القنوات. اسمح لي الشيخ علاء أقول لحضرتك أنه هناك حملة لتشويه صورة الدعاء، وأنا وحضرتك يمكن بتسمع هذا الكلام، وكل الدعاء يقول لك الدعاء بيتكلموا في السياسة ليه؟ هم مالهم ومال السياسة؟ بيتكلموا في الدستور ليه؟ أنت داعية قول قال الله وقال الرسول فقط. كمان حاجة بقى وحضرتك يعني هتكمل، وأسف للمقاطعة، إنه يقول إيه؟ إنه الدعاء بدأوا يشتموا، لأن في بعض الدعاء فعلا إحنا بنسمعهم وما بيقتطعوا كده بعض الفيديوهات، هنتكلم في الموضوع ده. يقول لك وأنا متأكد من هذا الكلام وسمعته مبارح، بس يقول في بقى أحد الدعاء يقول نشتم اللي يشتمنا. ما هو القرآن فيه شتيمة،
لا
إنهم أما والله والله أنا بقول لحضرتك هذا الكلام موجود وموثق. يقول إنهم إلا كالأنعام، كالكلب إن تحمل عليه يلهث، وهكذا المثال اللي حضرتك بتقوله.
هذا ضرب مثال،
واخد بال حضرتك؟
ده ضرب مثال.
فإذا في تشويه، ده قصدي يا شيخ علاء، في تشويه لصورتكم كدعاء، وفي تشويه لصورتنا كقنوات فضائية دينية. نحن كنا مش موجودين وأصبحنا موجودين، المفروض بقى بالراحة شوية ما نتكلمش.
طب أنا هقول لحضرتك على حاجة،
بس ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله.
طيب
الأخ إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ إسلام.
جل اسم محمد. سلام الشيخ علاء.
الله يسلمك ويسلمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
السلام.
ما نمر به الآن في بلادنا من أزمة تلك أزمة، ومن تسخط نسمع على ألسنة كثير من الناس هذا ورب الكعبة يوم اتخذنا عن منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج نبينا عليه الصلاة والسلام. بس كثير من الناس قل ثقتهم في الله سبحانه وتعالى، ولم يثقوا في وعد الله سبحانه وتعالى. وأنا أضيف حلا للخروج من هذه الأزمة، وهي في وصية لأم أنس لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال لها اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى فإنك لا تأتين الله بشيء حب إليه من كثرة ذكره.
لا.
الآن قد كثرت المعاصي وانتشرت شتى صورها وألوانها، كذلك الأمر بيوت الله سبحانه وتعالى تشكو خلاءها إلى الله من المصلين. فأنت إذا دخلت المسجد ربما لا ترى فيه إلا الشيوخ الكبار، ولا ترى فيه بعض الشباب. فكثيرا من الناس يكونوا في الشوارع والطرقات، وإذا سمعوا المؤذن لم يجيبوا نداء الله عز وجل، وكأن هذا النداء ليس لهم. وذكر الله تبارك وتعالى كثير، قليلا من الناس من يذكر الله عز وجل. نرجع بعد ذلك ونقول أين الحل؟ بل الحل في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصية الله عز وجل. فلنتق الله عز وجل ونجم في الطلب حتى يرزقنا الله عز وجل الخروج من هذه الأزمات، وشكر الله لكم.
الله يكرمك شيخ إسلام، بارك الله فيك، كلام جميل.
نعم.
في التوصيف للأمر.
نعم.
ففضلت الشيخ علاء يا ريت حضرتك يعني ترد على هذه الافتراءات، يعني ضدكم كدعاء.
كنا في الحديث وبعدين رد على دي. كنا في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم دخل عليه ثلاثة نفر، واحد اقبل، والثاني استحيا، والثالث دخل من باب وخرج من الثالث. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ قلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أما الأول فأقبل الله عليه.
الله،
احنا في أزمة.
الله،
انت اقبل بس. ومن تقرب مني شبرا
تقربت إليه باعا
ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا
تقربت إليه باعا،
ومن أتاني يمشي أتيت هرولا.
نعم.
قال وأما الثاني فاستحيا الله منه. الشاهد معايا اللفظة الثالثة. قال وأما الثالث فأعرض الله عنه.
لا إله إلا الله.
دين الله تبارك وتعالى منصور.
يا رب.
بنا أو بغيرنا، فإن لم يكن بنا فهو
بغيرنا،
فهو بغيرنا.
صحيح.
فالمسألة فينا نحن، يعني لا تظن أن بغير وجودك سيضيع الدين، لا، الدين منصور، أنت الفقير إلى نصرة دين الله، ودين الله ليس فقيرا إليك. لأن الذي ينصره هو رب العالمين سبحانه وتعالى.
اسمح لنا اتصال شيخ علاء. السلام عليكم الأخ جمال.
السلام عليكم الشيخ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جمال من الجزائر.
نعم، أحبكم في الله شيخنا الفاضل.
شكرا شكرا
شيخ. لعبارة أريد أن أقول لا عزة ولا كرمة ولا همة ولا مقام رفيع لكل بلد في المسلمين إلا بحكم الشريعة. نعم. وخاصة مصر، لأن مصر مذكورة في القرآن الشريف.
نعم.
وأذكر إلى الشيخ على وأنا أحبه في الله،
أحبت الذي أحببتني فيه،
وأتمنى أن يوم من الأيام أن يزور الجزائر
إن شاء الله.
إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك
وشكرا.
جزاك بارك الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.
شكرا يا أخي جمال. أخي جمال متابع لبرامجنا. نعم. إن شاء الله عليه. الأخ أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو حمزة ولكن ليس من الأردن، من المنيا إن شاء الله.
من مصر.
المنيا. نعم. المنيا ومقيم في الأردن.
نعم. الله يكرمك يا عم الأستاذ محمد السجيني.
فضل.
حياك الله.
الله يكرمك حبيبي.
وجزاك الله عنا خير الجزاء، وحيا الله شيخنا الشيخ علاء سعيد، أسأل الله أن يبارك فيه
وأن
ينفعنا بعلمه.
أمين يا رب. جزاك
أولا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخانا وحبيب قلوبنا الأستاذ منهم العسوي.
أمين يا رب. أمين.
أقول له لا بأس طهورا إن شاء الله، وأبشره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا
مقيما.
أسأل الله أن يشفيه وأن يجعل هذا البلاء طهورا له إن شاء الله. أسأل الله أن يرفع عنه المرض والبلاء وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. ولا أدري ما عنوان حلقتكم لأشارك فيها، فأنا أول ما قلبت وقرأت الذي في أعلى الشاشة أحزنني.
أبو حمزة، عنوان الحلقة الداء والدواء، يعني هناك في بعض الأمراض الموجودة نوصف ونشخص هذه الأمراض ثم نعالجها بالشرع مع أخي وحبيبي وحبيبكم كلكم فضل الشيخ. نعم. علاء السعيد.
شيخنا الشيخ علاء سعيد هو الجدير بالحديث عن هذا الموضوع. الله أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يبارك في كل القائمين على قناة الرحمة وأن ينفع بهم وأن يرفع البلاء عنهم وعن كل من سعى إلى الخير لتوصيل الإسلام للمسلمين. وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتقبل منكم. وثانية أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن أخينا الأستاذ ملهم العسوي البلاء وأن يشفيه شفاء عاجلا غير آجلا. وأترك لكم الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أبا حمزة. الأخ السيد من إنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا مشايخنا؟
اهلا ازيك حبيبي،
كيف حالكم؟
الحمد لله. اتفضل.
والله ربنا يبارك فيكم ان شاء الله وينصركم.
الله يبارك فيك. ازيك
وربنا ان شاء الله يشفينا الاستاذ ملهم. والله
اللهم امين. ازيك؟ اللهم امين.
ربنا يبارك فيكم ان شاء الله واسالكم الدعاء والله العظيم.
بارك الله فيك يا حبيبي. الاخ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور الله قلوبكم بالإيمان يا أستاذ محمد.
يا رب يا رب.
أنا مش مصدق إن أنا بكلم العلامة فضيلة الشيخ علاء سعيد. إزيك يا شيخ علاء؟
جزاك الله خيرا. الله يكرمك.
بتواصل معاك على فيسبوك ونفسي بس نمرة تليفونك الجديدة ما تبخلش علينا وتكتبوها على الشاشة لأن القناة تمنع تدي تليفونك. فبالله عليك ادينا تليفونك الجديد يا شيخ علاء.
لا يا حبيبي، خد من الكنترول التليفون من الشيخ. لا 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 لا، ما بنمنعش تليفونات أبدا وكل الناس بتكلمنا الحمد لله. بارك الله فيك، احنا تحت امرك وده من حب الناس فيك يا شيخ علاء وفي الدعاء جميعا. اتفضل يا شيخ علاء.
فاحنا حضرتك النبي عليه الصلاه والسلام قال واما الثالث فاعرض الله عنه. فنحن الفقراء الى دين الله سبحانه وتعالى والى نصره دين الله. وحينما تاتي البلايا استاذ محمد لابد ان يكون هناك رابح وخاسر.
اكيد
لابد ان يكون هناك من يقوم بهذا الدين وهناك من لا يقوم به. وهذا حدث في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ففي مجتمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم.
لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج وبدأ يقص رحلة الإسراء والمعراج وقف المؤمنون فصدقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من ارتاب وشك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت منه الردة. انت تخيل الفتنة وصلت الى اي حد الى ان هناك من ارتد ومين موجود
والنبي موجود
صلى الله عليه وسلم. والمسألة كانت في مكة وحكيت في كتب السير. نحن الان في فتنة
وفي عهد ابي بكر نفس الحكاية.
نحن ينبغي لنا ان نتشبث بديننا وان نرجع لكلام علمائنا. الكلام الذي يؤخذ علينا ينبغي الا نفعله. يعني ليس ما فيش حاجة اسمها اللي يشتمني اشتمه. انا عندي الان قال الرسول عليه الصلاه والسلام ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال الرسول عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين، فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اضمن لي أو احفظ لي ما بين شفتيك وما بين رجليك أضمن لك الجنة. حينما قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أوصني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي لفظ غيرك، قال قل أمنت بالله ثم استقم. فبدأ قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، ده أخوف ما يخافه علينا الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أما الأمثلة اللي موجودة في القرآن من حمار دي أمثلة لتقريب المعنى، وليس معناها إن إحنا بقى نبدأ نتعامل مع الناس يا حمار يا كلب يا حمار يا كلب. وإلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقابل اليهود يقول لهم يا حبة حمير؟ ما هو ما الله تبارك وتعالى قال عنهم إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل
الحمار
يحمل أسفارا. من حتى من الصحابة كان يقول لهم يا حمير؟ إنما دي أمثلة للتقريب، ده زجر. فرق كبير أيضا بين أن يأتي هذا الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى الخالق فيشبههم بأن الحمار إذا لو وضعنا عليه صحيح البخاري ما يعرف لا صحيح البخاري ولا المصحف ولا يعرف تفسير ابن كثير ولا يعرف شيئا، إنما الحمار يعرف شيئين، يعرف التبن ويعرف أنثى الحمار، يعرف التبن ويعرف الطعام ويعرف أنثى الحمار. خدت بالك؟ فنحن لما نيجي نأخذ مثل هذا بنستفيد إن من الناس أحيانا من لا يسعى إلا إلى شهواته، خدت بالك، إلى فرجه وبطنه. ولذلك احنا عايزين يا استاذ محمد يجي واحد يجي واحنا اتكلمنا الكلام ده كتير، يعني مساله الكلام في الدستور والكلام في السياسه، انا في الحلقه الماضيه عرضت كلاما للقساوسه في السياسه، مع ان القساوسه والنصارى يقولون دع ما لله لله وما لقيصر، يعني ليس عندهم سياسه اصلا، خدت بالك، ويعتقدون هذا لان هم جعلوا كما زعموا ان دينهم روحاني واليهود شريعتهم مادية. أما الإسلام فقد وازن بين الروح والمادة. الإسلام تكلم في جميع مناحي الحياة. نحن ما ادعينا أن ديننا لا سياسة فيه، ما ادعينا هذا وما قال أحد هذا، وإلا كتب السياسة الشرعية المؤلفة على مدار التاريخ الإسلامي أين نذهب بها؟ خدت بالك. ولذلك تعالى إلى قوم يعرضون، قوم يعرضون أن يسمعوا كلام الله، أن يسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنت حينما تسمع لهؤلاء الذين يثيرون الفتن، هؤلاء الذين إذا ما جلست سرعان ما احترق دمك واشتعل في يعني اشتعلت النيران بداخلك وامتلأ قلبك بالحقد وامتلأ قلبك بالكراهية، هذا ما تريده؟ خلاص، الله تبارك وتعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
بمسيطر. تمام.
يا أخي الدعاء ليس عليهم أكثر من أنهم يبينون الحق بحق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا شك أننا نحزن
على شباب يبتعد عن دينه، نحزن على شباب يعرض عن دينه ويعرض عن الذكر ويتطاول. أنا ما زلت محترقا على قوم يقولون لا إله إلا الله ويحاصرون مسجدا، قوم يقولون بأي حجة بأي دين في أي شرع في أي عقل، بأي عقل يحاصر مسجد؟ بأي عقل يقول رجل لا إله إلا الله أحرق المسجد باللي فيه؟ بأي عقل؟ هو ده الدين؟ والدعاء هم الذين الآن الدين عندك، احرق المسجد باللي فيه، الدين عندك ترمي على المسجد ملطوف وتحذف حجر على بيت الله، الدين عندك انك تخلي الجمعة هرجلة، هو ده الدين؟ ان كان الناس يرون هذا او ان كان بعض الشباب يرون هذا، الله تبارك وتعالى يقول ليس عليك هداهم
حضرتك،
ولكن
يعني
الله يهدي من يشاء. الذي احزن عليه كيف لمسلم يوحد الله لا يعظم الله ولا يعظم شريعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين كان النظام السابق يريد أن ينحي الناس عن الدين، وكان هؤلاء الدعاة يصعدون على المنابر يقولون للناس قال الله قال رسول الله قال الله قال. كيف استقام دين الناس؟ كيف صارت الناس؟ من كانوا سببا في زيادة إيمان الناس؟ هؤلاء الناس كيف عرفوا الوضوء إلا من كتب هؤلاء المشايخ؟ كيف عرفوا الصلاة إلا من كتب المشايخ؟ كيف عرفوا الزكاة إلا من كتب المشايخ؟ كيف عرفوا الحج والعمرة؟ بل كيف عرفوا الله سبحانه بأسمائه وصفاته؟ كيف اعتقدوا توحيد الله إلا بكلام المشايخ؟ كان هؤلاء يحذبون ويسجنون ويعتقلون من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله. ونحن في فتنة، يربح من يربح يا أستاذ محمد ويسقط من يسقط،
نعم.
يفوز من يفوز ويخسر من يخسر. الذي يرفع الراية له الأجر، والذي لا يرفع الراية لا يلومن إلا نفسه.
طب اسمح لي فضل الشيخ علاء، الحقيقة أنه طبعا حضرتك أشرت وانفعلت كثيرا ولك الحق في هذا على ما حدث في مسجد القائد إبراهيم في إسكندرية، مش دي الإشارة بتاعت حضرتك؟ وإنت طبعا يعني قلبك وقلوبنا كلها اعتصرت لما لقينا بعض الشباب المسلم بيحاصر هذا المسجد ويحاصر رجلا شيخا كبيرا يجب أن نحترمه جميعا، الشيخ المحلاوي في هذا المسجد. لكن التشويه ربما يكون أقوى يا فضيلة الشيخ علاء، يعني تشويه هذا الإمام. وطيب الإمام صعد إلى المنبر وقال للناس قولوا نعم للدستور وهذا ممنوع،
وهذا
ممنوع. هو هم قالوا هذا الكلام.
من الذي منع؟
نعم،
من الذي منع؟ أنا إن اعتقدت الخير في شيء والصلاح في شيء هل يحرم علي أن أقوله
مثلا؟
أنا ضربت مثالا بقساوسة،
نعم،
وداخل الكنيسة وجبتها في اللقاء الماضي صوت وصورة وداخل الكنيسة، وقال لهم تتصلوا على كل قرايبكم والتليفونات وتنزلوا يوم السبت تقولوا لا،
شفناه
اكثر من. طيب حد يقدر يقول حد يقدر يحصر كنيسه؟
لا محدش.
حد يقدر ما يخرجش منها قسيس؟
المسجد حوصر ولا احد يدافع عنه.
هقول لحضرتك على حاجه، هل القران الكريم هناك من اخرج عليه شائعات؟
لا.
هناك من قال اساطير الاول؟ صح. النبي محمد هناك من اخرج عليه الشائعات؟
وعلى الله سبحانه وتعالى
احنا بنبين،
نعم.
خدت بالك؟ ونوضح ونقول، وفي النهاية كل امرئ حجيج نفسه بين يدي الله.
بس هم برضو فضيلة الشيخ علاء، هم برضو عندهم تصور، وهذا التصور ايه الشباب، وده محور حديثي مع فضيلتك فضيلتك اقدر بالرد على هذا الامر. هم فعلا مقتنعون ومتصورون انه هذا الداعية الشيخ علاء السعيد والدعاء هو يتحدث في الدين فقط وقال الله وقال الرسول وينفصل عن شؤون مجتمعه الاخرى. والحقيقة يمكن قبل اللقاء انا قلت لحضرتك في مجموعة احاطت بي في الحرم وبتقول لي احنا يعني نلتمس فيكم ان كنتوا ده فكرة وصلتني فعلا يا شيخ علاء، نلتمس فيكم في قناة الرحمة وغيرها من القنوات الدينية ان انتوا تتحدثون في الدين فقط.
طب انا هسال حضرتك سؤال,
انا اقول لحضرتك بس اللي حصل.
ما انا عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل اتفضل.
ممكن حضرتك
ناخد بس
حضرتك
تليفون.
اعلامي قول لي ايه هي السياسه.
طب حاضر ناخد تليفون وكده ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم.
اهلا يا حاج سناء.
اهلا بيك وشفى الله ابني الكريم الاستاذ ملهم شفاء لا يغادر فقط وجعل كل شوكه في ميزان حسناته. هقول بس حاجه صغيره كده في عجاله باذن الله.
اتفضلي.
عايزه اقول الدعاء السائرين على كتاب الله ونهج الحديث صلى الله عليه وسلم, فالنجوم التي تدير السماء في الظلام, وكالنخلة الشامخة المثمرة التي تقذف بالحجارة, وكالمصابيح التي تنير في ظلمة الليل البهيم, وهم موجودون من قبل والآن وإلى قيام الساعة بإذن الله. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعلى الدعاء أن يسير ولا يلتفت لتلك التفاهات ولا نقف عند صغائر الأمور حتى نلحق برجل المتقين. والعيد فيهم لا في الدعاء, كلا بران على قلوبهم وعلى أعينهم وقلوبهم غشاوة, وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوه حسنة فأنى لهم الذكرى. فمزيد من التوفيق أيها الدعاء المخلصين المخلصين بفضل الله وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا يا حجة. شكرا يا حجة. تعصب للدعاء هو. الأخت أم عصام من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورنا الغالي ومرحبا بكم. طبعا يعني اسمح لي بين حضرتك أنا أقول حاجة, لأن اللي بيحصل من تسفيل العلماء أو النيل منهم طبعا حاشا لله وما أنتم, المشكلة أن ده تنظيم يهودي, وده للناس لازم تعرفوا أن ده تخطيط يهودي في بروتوكول 17 والأربعة من بروكلاس فرطانات زي ما نسميهم نحن سفهاء صهيون, ان هو انتزاع فكرة الله والدين من قلوب الأمميين أو الإسلاميين زي ما احنا بنقول, والحط من قدر وشأن العلماء علمائهم وحكمائهم حتى لا لا يستمعوا لهم ويتركونهم. ومن هنا بتبتدي المشكلة في الناس اللي مش فاهمة الدين كويس. طبعا حضراتكم ونشهد الله على ذلك ان احنا قبل هذه القنوات ان احنا لا كنا احنا فعلا حاسين ان احنا ما كانش عندنا دين, كنا في البلد مسلمين بطاقة, لاننا لا كناش نعلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تفسير القرآن بهذا الكم الواسع الجميل اللي ربنا يجعله ميزان حسناتكم ومزانات هؤلاء الشيوخ اللي كان النظام على مدار 60 سنة يخفيهم من الساحة, وكان بيترك لنا مجموعة من الشيوخ سواء صوفية أو أشعرية أو الناس اللي هم كان أمن الدولة بيحطوهم قول كلمتين وبس, هم دول الكلمتين اللي تقولهم. فأنا بنعذر الناس اللي مش قادرة تفهم إن حضرين طبعا مطلعين على حضراتكم أو على الشيوخ عموما إنهم متشددين ومتعصبين ومش ده الدين اللي نعرفه. فأنا أقول لهم إن إحنا فعلا كنا في ظلمات وكنا في جهل, لأن ما كناش نعرف الدين الصحيح إلا بوجود علمائنا الأكارم وشيوخنا الأحباء. ومن هذا المنطلق هم ابتدوا لما لقوا الناس بترتبط بيكم وبتسمع لكم وعلم الدين وعلمنا بسنة الحبيب المصطفى ابتدت تعلو وابتدت الناس تتفتح للدين, ونعرف فعلا إن إحنا عشنا 60 سنة في جهل ديني وجهل غير مسبوق ابتدوا هم يحبونا. فبنقول للناس ابعدهم عن لحم العلماء, لا تصدقون الإعلام الفاسد, لا تصدقون من يتداول على العلماء الشرفاء الربانيين, ربنا يحميكم ويحرسكم. عاوزين جهد زايد منكم شويه, احنا عارفين العبء عليكم, لكن نسأل الله العظيم رب العرش الرفعة والأمان لمصر إن شاء الله.
يا رب الله يكرمك يا أم عصام, بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. الأخ متولي من المنصورة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أهلا بيك.
حياك الله وحيا الله الشيخ علاء.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
ربنا يعزك بنور الاسلام ويعلم القدر جميعا ويشفي الاخ منهم ومرضانا جميعا
يا رب,
وينصر اخواننا في سوريا.
امين.
ويهلب بشار ومن على شاكلته في العالم كله.
امين يا رب.
وينصر اخواننا في بورما اللي احنا ناسينهم, اللي انا شخصيا ناسيهم بلاش اتهم كنت ولا اتهم حد.
امين.
وينصر كل المسلمين في كل مكان.
امين يا رب.
وينصر الضعفاء من المسلمين.
أمين.
وغير بقى المسلمين عشان نطلع احسن منهم في كل مكان, لان احنا ما بنحبش الظلم. اسلامنا علمنا لا نظلم, وبالعكس التاريخ لو كتب صح. ما هو المشكله يا فندم اللي ما فيش حد كتب التاريخ صح في مصر لغايه وقتنا هذا. لو كتب التاريخ صح يمكن من قبل عهد جمال عبد الناصر هيعرف مين اللي ضحى من اجل دينه والوطن, مش من اجل جماعته ولا من اجل طائفته ولا من اجل جمعيته. ده لو كتب التاريخ صح, ونتعشم الفترة الجاية الناس تكتب التاريخ صح وتعلموا النص صح، حتى لو الناس في غفلة مسيرها إن شاء الله بتيجي واحدة واحدة. وهي المشكلة يا فندم عندنا حتى وعند ناس كتير واخد بال، أنا بقولها مجازا طبعا
صدر.
واخد بال حضرتك المشكلة اللي احنا عايزين حد يعلمنا يعني ايه ولاء وبراء،
نعم.
يعلمنا يعني ايه أولي مين وحب مين واكره مين،
نعم.
أما بالنسبة للي ألو
معاك معاك يا متولس،
أما بالنسبة للي بيتكلم في العلماء ده فلس، ده فلس حضرتك، هو مش لاقي حاجة يتكلم فيها ففلس، لأنه عارف مصداقية العالم عند الناس مهما قال،
نعم.
مهما قال إن شاء الله مصداقية الدين، لأن العالم بيتكلم بإخلاص واخد بالك. وأنا برضو من الفرصة الجميلة دي ببشر اللي مصر فيها خير كتير، يعني إحنا عندنا رجل في الغربية رجل محترم مهندس خد موافقة من رئيس الجمهورية، كان في بروتوكول عمله الأيام اللي فاتت دي بمشروع مكن هيجي من روسيا للقمامة هيشغل قطاع كبير جدا وهيخرج كهرباء، مش كلام خلي بالك، هيخرج كهرباء وهيخرج بلدين، ده كلام أكيد، واخد بالك، اسمه المهندس محسن، واخد بالك. وفي برضه مهندس ثاني مخترع اسمه أحمد ترك برضه عمل موتور بالهواء السخن، احنا ان شاء الله
والأمة بإذن الله بالصادقين
بالصادقين من أبناء الوطن. أما خلاصة القول عشان ما طولش على حضرتك، لابد ان احنا نشوف الاستحقاقات، خلي بالك المشكلة اللي بعض حتى اخواننا الملتزمين متصورين الاستحقاق استحقاق سياسي بس، لا هو مش فكرة صندوق بس، فكرة وانا بجري على الصندوق لابد اكون مع طريق ربنا، عشان هو اصلا يعني هو في اكتر من طريق لنصرة ربنا، احنا واخدين الصندوق الكلام ده بس مش اكتر من وسيلة، لكن مش هي الاساس عندنا، يعني هي الديمقراطية مش هي الاساس عندنا، الاساس عندنا كتاب الله وسنة رسوله ونتعلمه، نعم. اذا كناش تعلمنا نتعلم وشكرا، نعم.
واضح واضح، شكرا شكرا جزيلا، مجموعة وباقة جميلة من المكالمات. حضرتك قبل هذه الاتصالات بتقول لي امتى كاعلامي مفهومك للسياسة، احنا درسناها كويس في كلية الاعلام الحمد لله وممكن نتكلم عنها بالتوسع، لكن باختصار فضيلة الشيخ علاء وحضرتك هتبين لي السياسة شرعا هو كل الحديث في كل نواحي الحياة سواء داخل البلد او خارج البلد، سواء ما تعلق بحياتي او بحياة الاخرين.
طيب يعني ما تعلق بكل الحياة
بالضبط،
اضرب لي كده على وجه التفصيل.
نعم
احنا اضرب لي على وجه التفصيل، قول لي زي ايه
يعني في اي شيء من الحياة الشخصية اسمه سياسة، يعني نفترض تربيتي لابنائي، نفترض مثلا عملي
تربيتك لابنائك، نعم. في الاسلام تربية للابناء؟
نعم
بس السؤال في الاسلام تربية ولا مفيش في الاسلام؟
الاسلام
تربية.
كله تربية.
طيب
الاسلام كله تربية
في القرآن والسنة، في الاسلام حكم ونظام حكم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم اول من اقام دولة صلى الله عليه وسلم.
في الاسلام اقتصاد ونظام اقتصادي؟
اول اقتصاد في العالم كله سبحان الله.
في الاسلام نظام اجتماعي؟
وهذا الكلام يعني ليس كلامي وكلامك، يعني
انا عايز بس
اعرف
اللي عمال يدندن على انه ما فيش سياسه في الاسلام، ما فيش سياسه في الاسلام، على مدار من اول الرسول عليه الصلاه والسلام الى سنه يعني الى قبل سقوط الخلافه او الى سقوط الخلافه العثمانيه،
نعم.
خلاص كده كانت الناس بتحكم ازاي وبتحكم بايه وكانت ماشية ازاي وما العلاقات والقوانين اللي كانت بينهم وبين الدول الاخرى وما هي القوانين التي كانت في المحاكم آنذاك وكيف كانوا يقضون بين الناس وكيف كانوا يحكمون بين الناس؟ ما كانش في نظام حكم على عهد الرسول في عصر ابي بكر، في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر الدولة الاموية، في عصر الدولة العباسية، في عصر الاتراك، في عصر المماليك، ما كانش فيه الكلام ده،
ما كانش فيه قضاء.
انا عايز افهم بس
بالظبط،
خدت بالك؟ انا عايز افهم
برضو ما تتدخلوش،
لا نريد لا نريد ان نتكلم بكلام فقط،
لا.
ان اليوم اكملت لكم
دينكم
واتممت عليكم
نعمتي
ورضيت لكم الاسلام
دينا.
قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، مكان الايه دي فين؟
نعم
مكانها فين يا استاذ محمد؟
ايوه
مكانها فين الايه دي واحل الله البيع وحرم الربا؟ هتترجم فين عمليا؟ مش في الأسواق؟
تمام.
ولا هتترجم في غير كده؟
تمام.
طيب وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها
فاجنح لها وتوكل على الله، دي علاقة بين مين ومين؟
ما هو في حروب بقى وفي ناس معاك وناس ضدك ودولة
جارة. يعني ما انا عايز اعرف الاية دي هنزلها في اي مكان
مثلا تمام
خدت بالك ما انا عايز اعرف الايات اللي موجودة في القرآن دي محلها اللي عمال يقصر المسجد على علاقة الفرد بربه فقط او ما يخرجش خارج قفصك الصدري
يعني ما يخرجش صلاة, خارج صلاة وصيام وحج وزكاة وخلص
خدت بالك
ليس لك علاقة بأي شيء
طيب بقية يعني. اللي موجود في القرآن الكريم بقية اللي موجود في سنة الرسول
صلى الله
عليه الصلاة والسلام
مين اللي يقوله
فلذلك بقول لك الطائفة الأولى كانت من الناس يا أستاذ محمد هي طائفة أعرضت الطائفة الثانية طائفة تعلمت ولم تعمل تعلمت الإسلام ولم تعمل به لو أنا جبت حوالينا دلوقتي حبة شجر زينة شجر الزينة ده شكله ايه شكله جميل كده وحلو لكن انا وانت جوعنا وحوالينا شجر الزينة ده نعمل ايه
هناكل ايه
هو ده العلم بلا عمل
نعم
شجرة زينة مش طرحة حاجة
غير
موت جنبيها
غير مثمرة
غير مثمرة لابد مع العلم من عمل ولذلك احنا ليه انا لسه مذكرك بالآية القرآنية مثل الذين حملوا
التوراة
ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل ايه
أسفار
لو انا اكرمك الله اتيت بحمار ووضعت فوق ظهره ده مثال طبعا هذا مثال ولذلك احنا لما احنا نتكلم عن التشبيه التشبيه ده انواع الاصل ان التشبيه ده في اللغة العربية له كم ركن
اربع اركان
مشبه
ومشبه به وأداة تشبيه وواجه شبه نعم.
فلما نيجي نلاقي في القرآن إنهم إلا كالأنعام ولما نيجي نلاقي في القرآن كلب ولما نيجي نلاقي في القرآن حمار ولما نيجي نلاقي في القرآن العنكبوت يبقى لازم يبقى فيه مشبه ومشبه به وأداة شبه
وواجه شبه
يبقى إذن التشبيه هنا مداره على فين على وجه الإيه
على وجه الشبه
إن ده بيشبه ده في كذا مش معناه انه هو كذا انت واخد بالك ده بيشبهه في كذا مش ده القرآن خدت بالك لكن لما وجي واحد يقول ايه القرآن بيشتم لا يبقى لا القرآن بيشتم يروح واخدها مجموعه من النصارى يقول لك الحق القرآن بيشتم صح. انت واخد بالك من الكلام واعداء الاسلام القرآن بيعمل كذا لا مش كده انا عندي هذه الاشياء امثله في القرآن وفيها الاركان التي ذكرتها لك وهي المساله في وجه الشبه اكرمك الله انا جبت فانتاز ميه أو جرد المية أو جرك المية ووضعته فوق حمار وسبته في صحراء وعطش الحمار ماذا سيصنع؟
نعم
الحمار هيعمل إيه؟ أنا حطيت الجرك فوق وسبته في صحراء وعطش هيموت الحمار وعطشه
والماء فوق ظهره
صح كده ولا لا؟
تمام
ليه؟
هو مش فاهم إيه اللي عنده
هو مش عارف اللي فوق
مش فاهم
هو عايز إيه؟ عايز اللي يفرغ له الميه ويحطها له ويجيب له الاكل ويحطه له صح كده فانا عايز اقول يا جماعه رب العالمين ضرب هذا المثال لقوم يعلمون ولا يعملون انه لا يدري ما فوق خدت بالك المثال الثالث لقوم علموا وعملوا لكنهم لم
يداوموا في ثواني لان الموضوع واسع جدا خلاص الأستاذ المخرج أنت عارف
قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تتصور في ثواني العرب بتقول على الكلب بتقول سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك صفة وحشة أوي لما أنت تبقى صاحب في مشايخ وأهل علم أصحاب فضل على ناس كتير أوي وسبحان الله أول ما تطولوا أستاذ محمد تطولوا على مين
على المشايخ سبحان الله
العلماء سمنه يأكلك طب وأهينه وأجعه
نعم
يتبعك
موضوع إن شاء الله شيخ علاء موضوع طويل لكن الوقت أدركنا وكل على فكرة عنصر من هذه العناصر محتاج إلى أكثر من حلقة. نعم. لأنه يجب نناقش هذه الأمور فعلا. نعم. أشكر حضرتك جدا.
الله يكرمك.
إن سعادة بالنسبة لي سعادة الأميرة إن إحنا نجتمع على هذه القناة
المباركة.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
الله
مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات هذا البرنامج المبارك مجلس الرحمة، يعني بقول لحضراتكم أنه لابد أن نحذر وسائل الإعلام الهدامة والمدمرة، لابد أن نفهم ديننا فهما صحيحا، لابد أن نحترم دعاتنا، لأنه بلد ووطن بلا دعاء لا وطن ولا بلد ولا قيمة لنا أبدا. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، إحنا لن نتعلم ولن نعمل إلا بعلمائنا، فيجب علينا أن نحترم علماءنا جميعا ونقول لهم كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامف الإيمان، علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد البادئات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. شكرا شيخ علاء، بارك الله فيك. شكرا لحضراتكم، والآخر برضو ندعو بالشفاء العاجل لأخينا الفاضل الأستاذ ملهم العسوي، ونترككم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه مجالس رحمة.